الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير آيات في سورة الطلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. سبق أيها الإخوة أنه في سورة الطلاق، وهي مؤلفة من 12 آية، جاءت في ورقة واحدة في المصحف على وجهين، وصية بالتقوى من حضرة الله عز وجل 5 مرات. في 12 آية 5 مرات الله عز وجل يذكر الرجل المطلق والمرأة المطلقة بتقوى الله عز وجل. ذلك لأنه لا يتصور أن يوجد ضابط يضبط الرجل الذي أبغض زوجته، أو المرأة التي أبغضت زوجها، أو الرجل الذي يريد فراق زوجته، أو المرأة التي تريد فراق زوجها. لا يوجد ضابط يضبطه أن لا يظلمها أو أن لا تظلمه إلا مراقبة الله عز وجل. وتقوى الله في أخصر تعريف لها هي فعل المأمورات وترك المنهيات. فإذا كان الله عز وجل في سورة الطلاق يكرر 5 مرات الوصية في التقوى، معناها أن يا أيها المسلم المطلق إلزم أوامر الله إذا طلقت، واجتنب نواهي الله في الطلاق إذا طلقت. يا أيتها المرأة التي تطلبين طلاقا تطلبين خلعا، يا أيتها المرأة المطلقة إلزمي أوامر الله في الطلاق واجتنبي نواهي الله عز وجل في الطلاق. لكن الآفة أيها الإخوة في مسلم لا يعرف أصلا ما أوامر الله في الطلاق، ما نواهي الله في الطلاق. لكن الآفة في مسلمة لا تعرف أصلا ماذا أمر الله في الطلاق وماذا نهى الله عز وجل في الطلاق. كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي؟ كيف؟ لذلك المسلم عندما يمضي، الشاب عندما يمضي إلى عمه أو إلى والد الزوجة أو إلى والد الفتاة ليقول له زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله، وذاك يقول له قبلت، أو يقول زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله وهذا يقول قبلت، المشكلة والفاجعة أن هذا الرجل لا يعرف وهذا الرجل لا يعرف، والبنت بينهما أيضا لا تعرف ماذا أمر الله وماذا نهى الله عنه في مسائل الزواج وفي مسائل الطلاق. لذلك أنا أقول نصيحة لوجه الله، لا يزوجن أحد ابنته ولا يزوجن أحد ابنه، ولا ترضى أيها الشاب أن تتزوج، ولا ترضين أيتها الفتاة أن تتزوجي حتى تخضع وتخضعي لدورة تأهيلية في الحياة الزوجية، تعرف من خلالها ماذا أمر الله في الزواج وماذا نهى أمر الله في الطلاق، ماذا أمر الله عز وجل نهى الله عز وجل عنه في الزواج وماذا نهى الله عز وجل عنه في الطلاق. الموضع الثاني الذي أوصى الله تعالى فيه بالتقوى في سورة الطلاق هو في الآية رقم 2. بالآية رقم 1 في وصية بالتقوى، هلا هن 12 آية، إذا 12 تقسيم 5 معناتها كل آيتين. والحقيقة آيات الطلاق، سورة الطلاق 7 آيات متعلقة بالطلاق وخمس آيات متعلقة بانهدام قرية، حنوصل إليها ونشوف ما الرابط بين الأمرين. ففي سبع آيات تتحدث عن الطلاق، خمس وصايا بالتقوى، معناتها في كل آية في كل سطر. ذلك لأن الله عز وجل يقول، الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم بأن عبده إذا كان في حالة غضب، في حالة انزعاج، سينسى أوامر الله. والمسلم لا يصير مسلما حقيقيا حتى ينضبط بشرع الله في غضبه كما ينضبط بشرع الله في راحته. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. أنا سأبايعك يا رسول الله على الإسلام وأنا في عسر. أما لا يليق بإنسان مسلم إذا كان غنيا انضبط بالشرع، عندما يفتقر ما ينضبط في الشرع. إذا كانت البلد في حالة راحة منضبط بالشرع، إذا صرنا في حالة أزمة لم ينضبط في الشرع. إذا كان هو وزوجته في وفاق انضبط بالشرع، لكن إذا صار بينه وبين زوجته شقاق لم ينضبط بالشرع. لا تصير مسلما حتى تستجيب لأمر الله في غضبك كما تستجيب لأمر الله تعالى في رضاك. لذلك الله عز وجل خمس مرات يوصينا بالتقوى. المرة الثانية هو هذا الموضع: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رجل أراد طلاق زوجته، هو مقدمه ومؤخره 600,000 ليرة سورية، المقدم والمؤخر غير مقبوض، والشاب عامل بالكاد يعني استطاع أن يتزوج، لكن لسبب أراد أن يطلق زوجته. الآن الشرع يقول لك إذا أردت طلاق هذه المرأة لابد أن تعطيها حقوقها المالية كاملة، مقدم ومؤخر والنفقة في أثناء العدة. طيب هذا ابني منين بده يجيب 600,000؟ نحن بالكاد زوجناه. الجواب في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يقرر أنه أنا بدي دبر لابني ولو خالفت أوامر ربي، الله عز وجل يقول: خير، تفضل دبر ابنك إذا كنت تستطيع أن تدبر ابنك، دبري ابنك إذا كنت تستطيعين أن تدبري ابنك، سيرفع رب العالمين يده عنك وعنه، وإذا بتقدروا تدبروا حالكم دبروا حالكم، أكيد لن تستطيعوا. يا شباب، من أراد أن يطلق زوجته هو من نفسه أراد طلاقها، لابد أن يعطيها حقها، لابد. هذا من تقوى الله في الطلاق. تقوى الله إذا أذن المؤذن يوم الجمعة أن تصلي الجمعة، تقوى الله إذا دخل رمضان أن تصوم رمضان، تقوى الله إذا كان عندك مال وحان وقت الزكاة أن تؤدي الزكاة، تقوى الله إذا أردت طلاقا أن تعطيها المقدم والمؤخر. يعني ما بحاجة ننزل للمحكمة، لا، فقط في المحكمة نثبت أنها استلمت هذا المبلغ. ما في داعي يرفع دعوة، لا. من الذي سيحملك على هذه الفعلة؟ سورة الطلاق. إيمانك بالله، حبك لله، انضباطك بأمر الله عز وجل سيحملك أن تخرج من جلدك حتى تؤدي لها 600,000 ليرة سورية. هلأ بالعكس، امرأة تزوجت رجلا بسبب من الأسباب تريد منه مخالعة، ما تريده زوجا، هو كان كتب لها 600,000 ليرة سورية بين المقدم والمؤخر، أعطاها 600,000. تقوى الله تقول بأن امرأة لو أرادت طلاقا لابد أن تبذل بدلا، تدفع مال. زوجة ثابت ابن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، زوجي ثابت ابن قيس لا أشكو منه خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أنا لا أريده، ما أستطيع أن أعيش معه، الرجل أخلاقه جيدة، الرجل تعاملاته جيدة، بس أنا التي لا أريده. بزمناته ثابت ابن قيس كان قد أهداها مهرا بستانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ هذا عاطيك متقدم ومتأخر، عاطيك حديقة بستان. قالت: نعم. قال: خذي الحديقة وطلقها تطليقة. الآن المرأة التي تريد طلاقا تقوى الله تقول بدك تردي للرجل ماله. أما أن تطلبي طلاقا وبدك تاخذي كل المال، إنه لا ما برجع شيء أنا، هذا فجور وهذا فسق وهذا كفر بآيات الله عز وجل. طيب منين بدنا نجيب؟ يعني نحن 600 ألف نعطيها، بدكم تجيبوها من سورة الطلاق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما عجيب امرأة الآن هي تريد طلاقا بس بطريقة ما بتضل تزعجه وتسيء إليه وتحرد في بيت أهلها وأهله أهلها يضغطون عليه حتى يقول أخي مسامحكم خلاص لا أريد هذه المرة. أو بالعكس زوج يضار زوجته حتى تقول مشان الله ما عاد بدي منك شيء، أبرأتك من كل شيء دعني. عندما يصل المسلم إلى هذه المرحلة وتصل المسلم إلى هذه المرحلة معناها أن هذا ليس بمسلم، لأن معنى كلمة مسلم يعني مستسلم لأوامر الله عز وجل، يعني منقاد. لما الله بيقول له ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، خلاص حاضر يا رب سمعا وطاعة، انت قلت لي اعطيها 600 ألف سأعطيها. من أين؟ سأبذل، سأجتهد، سأستدين، سأقترض، سأقول لهم حاضر أنتم لكم معي 600 ألف بس الآن هذه 100 وبعد أسبوعين أعطيكم 50 وبعد شهرين أعطيكم 50، اصبروا علي قليلا، سأبيع شيئا من متاعي من أجل أن أعطيكم حقوقكم. ليه؟ مو من أجل البشر، لكن من أجل إذا رفعت دعاءك إلى الله وسألته تكون أنت في الماضي قد استجبت له فيستجيب لك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، أنا سأجيبكم يا عبادي، بس أنتم كمان استجيبوا إذا قلت لكم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية أيها الإخوة وإن كانت نزلت في الطلاق وخاصة الطلاق لكن معناها عام. وسبق في الدرس الماضي يا شباب يا رجال يا فتيات يا نساء، شاب أن تحدثت أن شابا يفكر بعقله المادي كيف أنا سأتزوج لي من العمر 25 سنة، لو عملت 10 سنين برواتب عالية بالكاد أن أجمع ثمن بيت كيف سأتزوج؟ يا أخي أنت وظيفتك أن تطبق الآية رقم 2 و3 من سورة الطلاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. موظف يريد أن يأكل الرشوة، إذا سألته لما تفعل لما تأكل الرشا يقول يا أخي لأنني أنا تفكرت بأنني لو أكلت المال الحلال واكتفيت على راتبي الوظيفي معاشي 28 ألف مستحيل جب لي محاسب بهالكرة الأرضية يركز لي 28 ألف يكفوا 5 أشخاص أنا وزوجتي و3 أولاد. بالفعل أنا لو بجيب كل محاسبي الدنيا وكل المدراء الماليين وكل المحاسبين القانونيين إلى أولي طريقة يوزعوا لي 28 ألف على مدة شهر لخمسة أشخاص في دمشق في عام 2014 ما عندهم، ما عندهم ولا طريقة. إيه طيب كيف عم تقلونا يعني؟ مع أن إلاك اللي قالوا الله في سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تتذكر عندما كنت جنينا ببطن أمك جيب لي كل أطباء العينية يحطوا لك عين أنت وببطن أمك، بس الحمد لله طلعت بعينتين مع أنه عين واحدة بتكفيك. من الذي وضع لك أطباء العينية المحاسبين القانونيين؟ أو أن الله عز وجل الذي أنزل القرآن هو الذي غرس في وجهك العينين؟ من الذي أخرجك من المهالك من بطن أمك؟ الأطباء ولا أمك لما أبوك؟ أو أنه الذي أنزل سورة الطلاق هو الذي أخرجك سالما من بين المهالك؟ هو نفسه رب العالمين الذي كفلك وأنت جنين في بطن أمك، هو الذي يكفلك وأنت في رحم هذه الأرض، بس أنت مطلوب إليك ومن يتق الله. لكن هو الشيطان، هذه وساوسه، هذه شكوكه، هذه حباله، هذه ما يرميه من شبكاته من أجل أن يسحب الناس نحو الخطأ. أنت عبد لله ستأتمر بأمر الله وستنتهي عن نهي الله عز وجل. عبد الله بن حذافة السهمي أسره ملك الروم، أسر في إحدى المعارك. ملك الروم أراد أن يعني يقهر إيمان عبد الله، أراد أن يقهر في عبد الله بن حذافة السهمي هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فطلب من جنده أن يحبسوا عبد الله، وقال لهم لا تقدموا له طعاما، فقط ضعوا له في سجنه لحم خنزير وخمر، وقالوا له هذا لحم خنزير وهذا خمر، ضعوها وسكروا عليه. أول يوم ما أكل ولا شرب، ثاني يوم، اليوم الثالث خارت قواه بس لا أكل ولا شرب. يا أخوان، نحن نسأل الله عز وجل أن لا يختبرنا، أن لا يمتحننا، أن لا يبتلينا، بس أنت الحقيقة الآن مختبر بألف ليرة سورية وأنت موظف توضع في درجك لتسكت عنها وتمرر توقيعا خاطئا. يعني أنت عم تختبر بألف ليرة سوري، معقول أنت تسقط أمام ألف ليرة سوري؟ معقول شاب مسلم يسقط أمام علبة بيرة؟ معقول فتاة مسلمة تسقط أمام حجاب تضعه على رأسها؟ معقول رجل مسلم يسقط أمام طلاق ابنته لا ينضبط فيه بشريعة؟ عبد الله بن حذافة السهمي أسير، الرجل ميت ميت، ما في غير لحم خنزير والخمر، لا أكل ولا شرب. خبروا الملك، قالوا له هذا ما أكل ولا شرب وسيهلك. جاء إليه قال: يا عبد الله، ليش أنت ما تأكل ولا تشرب؟ قال: لأنهما حرام في ديني. قال: أهكذا دينكم يأمركم أن تهلكوا أنفسكم؟ شو الدين تبعكم؟ هل هيك الدين بيأمرك كف أنت ومرتك ولادك تصرفوا 28 ألف ورق سوري؟ بتموت حالك وتموت ولادك، ويطلع ولادك مشرشحين ومبهدلين وأسوأ خلق الله وما لهم مستقبل ومعترين ولا علم. الشيطان كل هذا الكلام يقوله، بس كله كذب، كله كذب. في دراسة يا أخوان لأحكي لكم عن العباقرة والمبدعين والقادة في العالم، وجدوا في بينات الروابط مشتركة. واحد من الروابط المشتركة بتعرفوا شو؟ الفقر. العباقرة والمبدعين والقادة فقراء. معناتها وسوسة الشيطان انه مو مشانك اخي، مشان اولادك، بكره اولادك بيطلعوا اميين، بيطلعوا جهله، بيطلع ما لهم مستقبل. لا يا سيدي، انت انضبط بامر الله واولادك حيطلعوا عباقره. بس انت من جماعه خليك هيك ومن يتق الله. قال: هكذا دينكم يامركم ان تهلكوا انفسكم؟ عبد الله قال: والله اني لا اعلم ان هذين حلالان لي في مثل موقفي هذا، ولكن لن أقربهما حتى لا أشمتكم بديني. قال له: بتعرف بشريعتنا المضطر يجوز له أن يشرب من الخمر. العلماء قالوا: من انقطع في فلات، انقطع في فلات وكاد أن يهلك حيموت، ولم يجد أمامه إلا ميتة، يجوز له أن يأكل من هذه الميتة بمقدار ما يصل، بس يسد رمقه حتى يصل إلى شي بلدة، شي قرية، شي مكان. قالوا: من غص بلقمة ولم يجد أمامه ما يسيغ هذه الغصة إلا كأس خمر، قال يجوز أن يشرب مشان يمرر هذه اللقمة حتى لا يموت، أو هذه الغصة حتى لا يموت. عبد الله قال: هذان أعلم أن هذين حلالان لي في ديني، بحل لي، غير أني لن أقربهما حتى لا أشمتكم بديني. حتى ما تقولوا نحن كثرنا قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: طيب جيبوا له طعام وشراب لنشوف. هلا اول فصل ما نجح، قال بدنا نعمل فصل ثاني. قال له: يا عبد الله، شو رايك ان تتنصر واعطيك نصف مملكتي؟ هلا نحن قصه هي بنقراها، مكتوبه هي، اقروها في صور من حياه الصحابي، حلوة يعني، مرات مساوية تمثيلية كمان بالدورات القرآن، مساوية تمثيلية للطلاب. شو هذا؟ والله شيء حلو، ولا عم بحكي لكم ياها أنا شيء حلو، بس يا جماعة والله عند يعني لما أنت تمثل نفسك في هذا المكان، شاب خريج محاسبة عامل دورات جيدة عم يبحث عن عمل، إلى الآن لم يجد عملا، اتصل به بنك ربوي قال له: أنا راجعنا، إذا بتقدم السي في تبعك. قدم السي في، عمل مقابلة، قال له: أنت مقبول، معاشك 100,000 ورق سوري بالشهر. هو الآن صفر، في وظيفة 100,000 ورقة سوري بالشهر، محاسبة ببنك ربوي. يا أخي شو بده يعمل؟ اختبار صعب. عبد الله بن حذافة السهمي محبوس ولا بده ينقتل بعد شوي. الملك بيقول له مو 100,000 ورقة سوري بالشهر، بيقول له تنصر وإلك يا أخي نصف مملكتي بشاطرك بمملكتي. قال له ما حذرت، ما بيمشي الحال، هات بدنا عرض أقوى. قال له أزوجك ابنتي، ما بيمشي الحال. يا أيها الإخوة، والله هذا كلام يعني، بس فعلا لما المسلم يعرض عليه شيء صعب أن يقول للحرام لا، بس بالمقابل سيأخذ نتيجة هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شايف النتيجة كتير عالية عندك، بس انت بدك تقدم كمان مقدمات غالية. فهذا الشاب أبو البنك الربوي الجواب لا، لا حبروح ابحث في عمل آخر مهما كان أقل. أخي صحت لي أنا وظيفة ب30,000، بتروح 30 بالحلال ولا 100 بالحرم. حدثتكم عن إسماعيل والد الإمام البخاري. الإمام البخاري اسمه محمد بن إسماعيل البخاري. إسماعيل كان يحتضر في سكرات الموت، جعلت ابنته تبكي، فتح عيونه إسماعيل، قال: يا بني لما تبكين؟ فوالله ما أدخلت إلى جوفي ولا إلى جوفكم لقمة حرام. يا بابا أنا هذا البيت 70 سنة ما فات لقمة حرام، ليش عم تبكي؟ ليش؟ أنا رايح أقبض، أنا قدمت ومن يتق الله ألا رايح يحاسبوني، ليش عم تبكي يا بنتي؟ ما النتيجة التي أخذها الإمام إسماعيل والد الإمام البخاري؟ النتيجة أنه طلع ابنه محمد بن إسماعيل البخاري صاحب صحيح البخاري، 1200 سنة ما من مسلم على وجه الأرض يريد أن يتعلم هذا الدين علما صحيحا إلا وهو محتاج أن يقرأ في صحيح البخاري. نحن هنا في المسجد بعد 1200 سنة من وفاة البخاري قرأنا 700 حديث من صحيح البخاري مع بعض، قرأناهم قبل شهرين. معناتها المال الحلال بيطلع لك نبت صالح، وماء عفوا الماء الوسخ بيطلع لك نبت وسخ ما مقبول. قال طيب ما نجح، يعني اختبره هو بالتهديد ما نجح، اختبره بالوعيد بالإغراء ما نجح. والمسلم هكذا يتعرض أحيانا لتخويف، ولنبلونكم بشيء من الخوف، في ستبتلى بشيء من الخوف من التخويف من التشكيك، وستبتلى بالإغراءات. طيب ماذا تفعل؟ بعدين قيل له طيب، قال والله اصلبوه. الملك يقول اصلبوه، وجاب الرماد تبعه، قال ارموا عليه بس ما احد يعني يصيبه، بس هيك قدام يعني قدام وجهه تحت يده تحت قدمه، نصبوه للصلب ورموه بس يغير دينه. قال لا ابدا، انا من جماعه من يتق الله يجعل له مخرجا، ما عندي غير هيك. قال طيب هاتوا، قال جيبوا وعاء كبير فيه زيت مغلي، قال جيبوا بعض أسرى المسلمين أسقطوه أمامهم، نزلوهم بالزيت المغلي. هلأ نحن يا أخوان ما تعرضنا إلى هذا التعرض بسورة البروج: كان الذين آمنوا بالله ربان يرمون بالنار بحفر النار ما يغيروا. قال حتى إن امرأة منهم كانت تحمل ابن الرضيع لها وأرادوا أن يدفعوها إلى النار فتلكأت أنه خلص بدها تكفر بالله، فأنطلق الله غلامه، هدوم من الغلمان الذين يتكلمون في المهد، هذا ابن من بسورة الأخدود، قال يا أمه اصبري فإنما أنت على الحق، فرمت بنفسها إلى النار. يا أخوان نحن ما تعرضنا إلى هذا الشيء، بس أنت تتعرض، أنت شاب فتنة وأنت تمشي في الطريق تشاهد فتاة سافرة، يعني هذا هو الفحص طبعا، أنت غض طرفك. أنت تتعرض إذا غضبت من زوجتك وأردت طلاقا أنك تحمل هالمصاري وتقول لها خذي يا بنت الحلال سامحيني ولا تأخذيني إذا كنت أخطأت معك وادعو الله تعالى لي بدون لا محاكم ولا قضاة ولا أصر عدلي، وإنما إذا قالوا لك شو أنت أجدب، يعني أمك بتقول لك شو أنت أجدب، أبوك بيقول لك ما فيك عقل، قل لهم لا أنا من جماعة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت يا بنتي اختبارك أن تشاهدي صعوبة في البقاء مع زوجك فتحاولين البقاء، فإن عجزت وتريدين طلاقا تقولي له يا ابن الحلال خذ مالك وطلقني وسامحني إذا أخطأت معك. هذا هو الاختبار، لا في نار عم تنحرق ولا في أسهم تلقى ولا في شيء، بس في شهوات لابد أن تكبح، في مخاوف لابد أن تقتحم، في رفاق وأصحاب من شياطين الإنس والجن يريدون أن يأخذوك إلى حيث لا يأمر الله عز وجل. فقال طيب حطوا قدامه أسيرين وضعوا أسيرين، فلما شاف عبد الله بن حذافة السهمي الأسرى يسقطون بكى، فقالوا له للملك هذا بكى، قال معناته استوى تعال. قال بكيت يا عبد الله؟ ما والله معك الحياة غالية. قال أتحسب أنني بكيت جزعا من نارك؟ قال لكن ليش بكيت؟ قال والله بكيت لأنني لا أملك إلا نفسا واحدة تموت في سبيل الله، والله إني لأتمنى أن يكون لي عدد أنفس بمقدار شعر بدني، كلما ألقيت في زيتك المغلي خرجت نفس حتى أموت 1000 ميتة في سبيل الله. جمد الملك، هذا صناعة مين الرجل؟ يا جماعة هذا صناعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا صناعة ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هلأ المسلم هيك مطلوب؟ والله يا أخوان أنا أعرف شبابا عرضت عليهم فاحشة بطريقة عجيبة، بس هو من جماعة ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أبدا أبدا معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. رجل من الصالحين عرضت عليه امرأة نفسه بالحرام، نفسها بالحرام، فامتنع. في تلك الليلة بشاهد سيدنا يوسف في المنام بيقول له أنت يوسف ابن يعقوب الذي يعني أغوتك امرأة العزيز وصرفتها؟ قال له وأنت فلان ابن فلان الذي أغوتك فلانة وصرفتها. يا أخوان هذا القرآن وهذا الدين، هذا مو بس مشان يتكلم عن الأنبياء لأنهم أنبياء وعن الصالحين لأنهم صالحين، هذا يتكلم عنك أنت إذا تعرضت لفاحشة، إذا تعرضت لمخوف، إذا تعرضت لأمر تخالف فيه شرع الله، أن تكون من جماعة ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بس أختم الدرس بقولك شو اللي بعينك تصير مثل هؤلاء. الملك عجب من هذا الرجل، قال طيب يا عبد الله أنا ما عاد بدي منك شيء، أنا فشلت أمامك في كل امتحانات التي قدمتها إليك، قال بدي منك شغلة واحدة. قال تفضل. قال أريد منك أن تقبل رأسي وأطلق سراحك. قال إيه شو بدك بي يعني شو بدك بأن أقبل رأسك؟ قال أنت رجل لابد أن يذكرك التاريخ، مو طبيعي أنت، فبحب أن يقترن اسمي باسمك. الله أكبر، بيصير الملوك بيتمنوا أنه والله بس شي بوسي منك. شو ها؟ قال عبد الله قال لا شو بوسي بلاش. قال حتى تطلق كل أسر المسلمين، كله بده يطلع. قال طيب أطلقهم أطلقوهم. قال تعال قبلهم. قال وما هي إلا رأسة شو قبلة لرأس كافر. هيك مجأ وصل الخبر لسيدنا عمر ابن الخطاب بالمدينة المنورة، لأنه شاف الأسرة شو رجعون هدون، قالوا له والله هيك القصة صايرة. فقال عبد سيدنا عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي، وسأبدأ أنا. هذه بيقولوا أغلى قبلة في التاريخ أطلقت أسرى المسلمين. يا أخوان كيف المسلم هيك بيصير؟ والله والله بيصير معلمك يتمنى يعني أن يكون قريبا منك، والله بيصير أصحاب كبار رؤوس الأموال يتمنون أن تناسبهم، والله بيصير كبار المدراء يتمنون أن تكون قريبا منهم. ليش؟ لأنك من جماعة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني أنت فكر رزقتك من هون، دخلك من هون، أنت يا رجل دخلك من عند الله عز وجل، بس أنت خلي علاقتك مع الله عز وجل صحيحة. ما الذي يعينني أن أكون من هؤلاء الجماعة؟ شيء واحد أوصيكم به وأكثر منه، الإكثار من ذكر الله تعالى. أكثروا من ذكر الله حتى يصير تقوى الله عندكم ديدنكم وعادتكم وهجيركم، وعلى أنفسكم كالماء أطيب من الماء البارد على الظمأ. والله إذا أكثرت من ذكر الله بصير كل محبوباتك في محبوبات الله، كل منهياتك في منهيات الله، كل رغباتك فيما يحب الله عز وجل، بس بدك تذكر الله عز وجل، ما استطعت أن تكثر من ذكر الله افعل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله